الفصل الثالث، الدرس الثاني، الفيروسات والبريونات. سوف نتعرف في هذا الدرس على التركيب العام للفيروسات، ثم نقارن بين تسلسل الأحداث في تضاعف الفيروس عن طريق دورة التحلل والدورة الاندماجية وتضاعف الفيروس العكسي، ثم نناقش تركيب البريونات وتضاعفها وتأثيراتها عند إحداثها المرض. الفيروسات: هناك بعض الفيروسات ليست ضارة، إلا أن بعضها الآخر يسبب العدوى والضرر لأنواع المخلوقات الحية كافة. والفيروس هو شريط غير حي من مادة وراثية يقع ضمن غلاف من البروتين، ومعظم علماء الأحياء لا يعدون الفيروسات حية، إذ لا يتحقق فيها جميع خصائص الحياة. فالفيروسات ليس لديها عضيات لتحصل على المواد الغذائية أو لتستخدم الطاقة، ولا تستطيع تكوين البروتينات، وهي لا تتحرك ولا تتكاثر بنفسها دون الاعتماد على المخلوقات الأخرى. وقد تسبب بعض الفيروسات أمراضا للإنسان مثل الإيدز، ويكون ذلك المرض عن طريق الاتصال الجنسي المحرم. حجم الفيروس: تعد الفيروسات من أصغر التراكيب المسببة للمرض، فهي من الصغر بحيث لا ترى إلا بأقوى المجاهير الإلكترونية، إذ يتراوح حجمها ما بين 5 إلى 300 نانومتر، وقد تحتاج إلى 10,000 فيروس من فيروسات الرشح لتغطية النقطة الموجودة في نهاية هذه الجملة. أصل الفيروسات: على الرغم من أن العلماء لم يعرفوا في الوقت الحالي أصل الفيروسات، إلا أنهم وضعوا عدة نظريات عن نشأتها، ومن النظريات الأكثر احتمالاً أن الفيروسات نشأت من أجزاء من الخلايا، فقد وجد العلماء أن المادة الوراثية للفيروسات شبيهة بالجينات الخلوية، وأن الله سبحانه وتعالى قد منح هذه الجينات القدرة على أن توجد خارج الخلايا. تركيب الفيروس: تركيب الفيروس الغدي وفيروس الإنفلونزا، هذه التراكيب تسبب العدوى بالفيروس الغدي أو الزكام العادي الرشح، أما الفيروسات الأخرى فتسبب الأمراض المرتبطة باسمها، وتتكون الطبقة الخارجية لهذه الفيروسات كلها من البروتينات وتسمى المحفظة، ويوجد داخلها المادة الوراثية التي يمكن أن تكون الDNA أو الRNA لا كلتيهما. وتصنف الفيروسات عادة وفق نوع الحمض النووي الذي تحتويه. العدوى الفيروسية: عند دخول الفيروس إلى خلية العائل لكي يتكاثر، إذ يلتصق الفيروس أولا بالخلية المضيفة باستخدام مستقبلات محددة على الغشاء البلازمي لها، وتوجد مستقبلات محددة للأنواع المختلفة من الفيروسات من المخلوقات المختلفة، ويفسر هذا عدم قدرة العديد من الفيروسات على الانتقال بين الأنواع المختلفة. وعندما يلتصق الفيروس بنجاح بخلية العائل، تدخل مادة الفيروس الوراثية إلى السيتوبلازم الخلية، وفي بعض الحالات يدخل الفيروس بأكمله إلى خلية العائل، وتتحطم المحفظة بسرعة مما يعري المادة الوراثية، وبعدها يستخدم الفيروس خلية العائل ليتضاعف، إما عن طريق دورة التحلل أو الدورة الاندماجية. دورة التحلل: في دورة التحلل تنتج خلايا العائل نسخا عديدة من الDNA أو الRNA للفيروس، ثم تقوم جينات الفيروس بتوجيه خلية العائل لتصنع العديد من بروتينات أو بروتين محفظة الفيروس والإنزيمات الضرورية لتكاثر الفيروس، وتتكون الأغلفة البروتينية حول الحموض النووية للفيروسات الجديدة، فتغادر الفيروسات خلية العائل إما بالإخراج الخلوي أو بانفجار الخلية أو تحللها، مما يحرر الفيروسات الجديدة التي قد تصيب خلايا جديدة. والفيروسات التي تتكاثر بهذه الطريقة تسبب غالبا عدوى نشطة تحدث سريعا، مما يعني ظهور الأعراض خلال يوم واحد إلى 4 أيام بعد التعرض للفيروس. وتعد أمراض الرشح والإنفلونزا مثالا على العدوى النشطة. الدورة الاندماجية: في بعض الحالات يدخل الDNA الخاص بالفيروس إلى نواة الخلية العائل، حيث يندمج مع كروموسوم خلية العائل، وعندما يحدث ذلك يصبح الDNA للفيروس جزءا دائما من كروموسوم الخلية العائل، حيث تبقى جينات الفيروس كامنة لأشهر أو لسنوات، لكنها قد تنشط لاحقا بسبب عوامل مختلفة لتحدث الدورة الاندماجية. وعندما تقوم جينات الفيروس بتوجيه الخلية العائل لإنتاج مزيد من الفيروسات، حيث تخرج الفيروسات الجديدة إما بانفجار الخلية أو عن طريق الإخراج الخلوي، ومن هذه الفيروسات التي تتكاثر بالدورة الاندماجية فيروس القوباء التناسلية. الفيروسات الارتجاعية: لبعض الفيروسات مادة وراثية RNA بدلا من الDNA، ويسمى هذا النوع من الفيروسات فيروسات ارتجاعية، وهي ذات دورة تكاثر معقدة. وأحسن مثال على هذه المجموعة فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز، والمعروف اختصارا بـ HIV، كما ينتمي إليها أيضا بعض الفيروسات المسببة للسرطان. وتركيب الـ HIV وللفيروسات الارتجاعية شأنها شأن كل الفيروسات محفظة من البروتين يحيط بها غلاف من الدهون يستمد من الغشاء الخلوي للخلية العائل، ويوجد داخل الفيروس مادة الRNA الفيروسي. وبعد التصاق فيروس HIF بخلية الإنسان ينتقل إلى السيتوبلازم، وتحرر الRNA الفيروسي هناك، حيث يقوم إنزيم النسخ العكسي عندئذ بإنتاج خلية الإنسان ويندمج مع أحد كروموسوماتها، وقد يبقى هناك فترة طويلة من الزمن قد تمتد سنوات قبل أن ينشط ثانية. فإذا نشط استنسخ الRNA من الDNA الفيروسي، وتقوم الخلية العائل بتكوين دقائق الفيروسات الجديدة وتجميعها البريونات. يسمى البروتين الذي يسبب العدوى أو المرض بالدقيقة البروتينية المعدية، واختصارها بريون. ورغم أن الأمراض التي تسببها البريونات درست منذ عقود، إلا أنها لم تفهم جيدا حتى الآن، حتى عام 1982 عندما شخص ستانلي الدقائق المعدية بأنها بروتينات وتوجد البريونات بشكل طبيعي في الخلايا، إلا أن وظيفتها ليست معروفة تماما، وهي تشبه شكل اللولب. وعند حدوث طفرات في الجينات المسؤولة عن إنتاجها يطوى البروتين ويتغير شكله عن الطبيعي، وقد يصبح البريون بعد الطفرة مثل صفحة كتاب طويت عدة مرات. ويرتبط البريونات الناتجة عن الطفرة مع أمراض تسمى اعتلال الدماغ الإسفنجي المعدي. ومن الأمراض التي تسببها البريونات أيضا مرض جنون البقر ومرض كروتز والداء العصبي في الأغنام، ومرض الهزال المزمن في الغزال والوعول. العدوى بالبريونات: حجم دماغ طبيعي مقارنة بدماغ مصاب بالبريونات. نلاحظ أن العلماء وجدوا أمرا مثيرا حول اضطراب طي البروتينات، إذ وجدوا أن البريونات قد تسبب طفرة في البروتينات الطبيعية التي تصيب الخلايا العصبية في الدماغ، مسببة انفجارها، حيث ينتج فراغ في الدماغ، وهذا ما أكسبه اسم الاعتلال الدماغي الإسفنجي.